بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن استمع وحضر،
في تفسير فرق بين من يحضر الحلقة والبث المباشر. أمس دارت هذه الحلقة مع بعض الإخوان. الذي يسمع البث المباشر له أجر، ما هو سماع العلم، من سلك طريقة النسبي علم، طريق حسي مشى إلى حلقات العلم سمع، أو فتح كتاب، أو سمع بث مباشر، أو طريق حسي أو معنوي. لكن الذي يحضر حلقات العلم بنفسه ويأتي، أنا سمعت بعض الموفقين أمس يقول أنا أعرف البث المباشر لكن لابد أحضر، وصدق أفضل الحضور من جهة حف الملائكة، أي نعم، محبة إخوانه وجالس معهم يسمع منهم ويتواد ويتلاصق بهم بأبدانه معهم، مغفرة ذنوبه، تبديل السيئات التي حصل منه قبل حضور الحلقة تبدل حسنات، هذا كله لا يوجد في السماع، وإن كان له أجر. وأجر ليس هين لأنه يعرف طريق الجنة، لكن يضاف إلى هذا الأجر لحاضر الحلقة أن تكفر ذنوبه وتقلب حسنات حصول للسكينة. إذا خرج وقد حصلت له السكينة في الحلقة فهو أقرب الخير من الشر، فيصبح أسهل عليه صلاة الضحى، أسهل عليه حسن خلقه مع زوجته، أسهل عليه اتباع نظام السلف في الأكل، ما يأكل كثير لأنه قبل قليل حضر حلقة علم، فعمله بالعلم والخير الذي يكون فيه بعد حلقة العلم يكون أكثر من الشر، إقباله على الشر. بينما لو حضر مجلس غيبة ونميمة وكثرة كلام وقسوة ومزاح كثير، وش يخرج منه؟ حس بقسوة في القلب، يكون أبعد عن صلاة الضحى، يكون على السرير، أروح أصلي الضحى ما أصلي، ينام، لأن ترجع عنده الشر بسبب قسوة القلب. فهذه من آخر فوائد، من آخر فوائد نذكرها في حضور الحلقة دون السماع. السماع طيب لكن الحضور أفضل. نعم، هذا صحيح. يعني أمس يخبرني شخص جلس مع بعض الناس يقول لكني لما أسمع البث أنشغل، أحس أسمع كلمة شوي تأتي الزوجة تكلمها، يأتي ينشغل بنفس الجوال، يأتي يقول لما أحضر الحلقة يكون سماعي أوفق وأتقن وأخشع وأفهم. هذا صحيح. نعم.
قال رحمه الله في تفسير سورة الممتحنة وقول الله عز وجل إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، قال رحمه الله فلما أعرضوا عن هذا الأمر، أي السابق الذي هو أوجب الواجبات، فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقمتم به عادوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم، فأي دين وأي مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هم وصفهم في كل زمان أو مكان ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي؟ قال إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء مرضات الله.
إذا كل واحد منكم يذكر للآن للأهمية شروط واجبات ينبغي أن تكون للعبد إذا أراد أن يخرج لمعركة أو حتى هو إنسان لمعركة ضد الكفار. الشرط الأول، أولا أو من الشروط، إذن ولي أمر بلده. الذي يسافر مثلا إلى العراق يجاهد، هو مربوط بولي أمر بلده. قال الشوكاني في كتاب سير الجرار ومن عهد على الأمويين كل دويلة لها ولي أمر يجب على أهلها يعني ذلك المحل أهل ذلك المحل طاعة هذا ولي الأمر، فلا يخرجون يعني إلى مكان إلا بإذنه كالجهاد. وقبل إذن ولي الأمر ما هو؟ إخلاص النية. لما؟ لأن النبي سئل الرجل يقاتل حمية، حمية يقول جاء أرضنا أرض الزيتون أرض كذا، فيقاتل لأجل حمية الأرض، هذا ليس بسبب. سئل يقاتل رجل حمية، سئل عن رجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. إذن إخلاص العمل، إذن ولي الأمر. ثالث أن يكون هناك استطاعة ما حدها، هذا العالم يعرف. فإذا الرجوع العلماء الراسخين في العلم في أمر الجهاد يستفتيه، لا يسأل المشردين الذين يتخفون في كنى هم غير معروفين. يسأل إنسان في الأنترنت مكتوب تحت اسمه أبو دجانة، من أنت أبو دجانة؟ ما يعرف له. تسأل علماء الراسخين عن الجهاد في سبيل الله، والعالم هذا سيفتيك بالقوة. القوة هذه إيش؟ لأن القوة الرمي، سيفتيك العالم بالقوة ترهب يا عدو الله. انظر الرسول ماذا يقول، القوة الرمي. فهنا تجاوبا مع هذا الكلام اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أفتى بن عثيمين، أفتى الألباني علماء هذا العصر، قالوا لا يصلح الجهاد على مستوى فرد. أنت عندك رشاشات وتقاتل ناس عندهم طيران، كيف ستفتح هذا وهذا وهذه البلدة؟ ويخلوك ينسحبون، ربما يخلوك تجتمع من كل مكان. فإذا صار ذلك عطوك فترة زمنية لإطمئنان، هم في هذه الفترة يراقبون من القمر الصناعي وين أماكن تواجدك ومخازنك وكذا، حتى إذا اجتمعت في مكان واحد جات يعني ما يكلفهم كثير. يعني عندهم حوالي مثلا 70 طائرة، طائرة واحدة تذهب لتقتل حوالي 500,000 طائرة واحدة. فقال العلامة الألباني حينئذ لا يكون الجهاد فردي، ناس عندهم طائرات وكذا تقاتلهم برشاشات، عندك طائرات عندك دبابات عندك وعندك جهاد. إذن قوة ترهب بعدو الله، فإذا ما رهبت عدو الله وجعلته ضحوكة، جعلت نفسك ضحوكة عنده، فلا يجوز. لو تزيلوا لعذبنا. إذا لابد أن تنفصل إلى أرض معركة. خطأ أنك تخرج من مدنيين وتضرب حواجز ويجي الصواريخ على إخوانك المدنيين، لابد تكون أرض معركة مثل أحد مثل بدر تنفصل عنه. فإذا ما انفصل جاء الأذى على من؟ على العزة من إخوانك، فجعل أرض معركة تواعد فيها العدو، كما في بدر وأحد وحنين. ما عرفنا من الصحابة يقولون تعالوا يا خو يا كذا إلى بيوتنا وسببوا لأهلهم ضرر، يعني يذهبون لهم في ساحة مشتركة، لا هي عند الكفار ولا هي عند المسلمين، ساحة مشتركة يكون أرض فيها قتال، ينفصلون. مفروض هذه اللي راها شكلها رشاش ويتلثم ويروح طب 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 ويضرب هذا ويجوا الصواريخ على المدنيين، هم وين؟ يأكلوا بالبساتين والخلاءات أو الخلوات فيها الدجاج المحمر ويأكلون، الله يرحمهم والله. من سببته في قتلهم بالآلاف؟ الله يخزي العدو الجبارين. من سببته في قتلهم؟ وشروط أخرى مقصودي من ذكر بعضها أن ينتبه العبد لا يخرج إلى ثورة ولا لجهاد إلا بالرجوع للراسخين في العلم ويسألهم، فاسألوا أنا الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال رحمه الله: أي إن كان خروجكم ومقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء مرضات الله، فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، فإن هذا هو الجهاد في سبيله، وهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى ربهم ويبتغون به رضاه. تسرون إليهم بالمودة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونها مع علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون. فهو وإن خفي على المؤمنين فلا يخفى على الله تعالى، وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر. ومن يفعله منكم، أي موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منها، فقد ضل سواء السبيل، لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة والإنسانية. ثم بين تعالى شدة عداوتهم تهيجا للمؤمنين على عداوتهم، إن يثقفوكم أن يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في أذاكم يكونوا لكم أعداء ظاهرين، ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب ونحو ذلك، وألسنتهم بالسوء، أي بالقول الذي يسوء من شتم وغيره. وودوا لو تكفرون فإن هذا غاية ما يريدون منكم، فإن احتججتم وقلتم نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال، فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا، والله بما تعملون بصير. فلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم، قد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة، أي قدوة صالحة واهتمام ينفعكم في إبراهيم والذين معه من المؤمنين، لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، أي إذا تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله. هذا المفتي الآن الذي خرج يفتي بالثناء البوذية، ما كان يقرأ القرآن؟ والله قرأ. لما وصل لهذه الآية قرأه في رمضان لعله مدام مسلم، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. ما الوجه الذي أراد الرب التأسى إبراهيم فيه؟ التبرؤ من ذلك، يعني التبرؤ من المشركين. هل تبرؤ من المشركين أن تأتي في مؤتمر كبير أمام الناس وتقول لهم أو تثني على البوذية وعلى بوذا وأنه كان سمح وذو أخلاق وذو تثير الناس لعبادته؟ هل تبرؤ؟ فضد التبرؤ مولاة. فلا أدري أين هذه العقود، سبحان الله العظيم. إن من أعظم الحرمات الكلام على بغير علم على رب الأرض والسماوات، وخاصة إذا كان في الكلام دعوة للشرك الأكبر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وصدق رسول الله لما قال دعاة على أبواب جهنم يقذفون من أجابهم فيها أو إليها، اللهم صل عليه. هذا راهم الأهل أمامه من بني جدتنا يفتي في الثناء البوذا، شيء لم أكن أتوقع يوم من الأيام أن يصدر من مسلم، فضلا أن يصدر من رجل مفتي رقاب الناس ودينهم، نعم، على ما يفتيهم به. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا كثير من خلق تفضيله. نعم. قال رحمه الله: اتبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله، ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا: كفرنا بكم. وبدا، أي ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعدوان بالأبدان، وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد، بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده. أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية. فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته، وفي كل شيء تعبدوا به تعبدوا به لله وحده، إلا في خصة واحدة وهي قول إبراهيم لأبيه آزر المشرك الكافر المعاند حتى دعاه إلى الإيمان والتوحيد. حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد فامتنع، فقال إبراهيم لأستغفرن لك، والحال أني لا أملك لك من الله من شيء، لكني أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها للمشرك، فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم، فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه.
إذن دعاء للكافر بالرحمة من المولاة المحرمة، لذلك أنكر على القرضاوي لما مات يوحنا أو كما يسمونه قال الله يرحمه، هذه من الموالاة، لأن الله استثنى أن الاستغفار كان موعد، فلا ينبغي اقتداء إبراهيم في هذا لأنها مستثنى، حصل استثناء، ومع ذلك لما تبين له أنه من أصحاب الجحيم تبرأ منه. نعم.
قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولكم أسوة، قال رحمه الله ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه، حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير، فقالوا ربنا عليك توكلنا، أي اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا، ووثقنا بك يا ربنا في ذلك، وإليك أنبنا أي رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك، فنحن في ذلك ساعون وبفعل الخيرات مجتهدون، ونعلم أن إليك نصير، فسنستعد للقدوم عليك ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تسلط علينا بذنوبنا فيفتنوننا ويمنعوننا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان، ويفتنون أيضا بأنفسهم، فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة ظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطل، فازدادوا كفرا وطغيانا. واغفر لنا ما اقترفنا من الذنوب والسيئات وما قصرنا به من المأمورات. ربنا إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا، واغفر لنا ذنوبنا وأصلح عيوبنا. ثم كرر الحث لهم على الاقتداء بهم فقال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، وليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة، وإنما تسهل على من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد كل عسير، ويقلل لديه كل كثير، ويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين، فإنه يرى نفسه مفتقرا ومضطرا إلى ذلك غاية الاضطرار.
إذا ما المانع من التأسي بالنبي؟ ضعف الإيمان واليقين. تقول يا أخي تأسى بالنبي، النبي كان ترقص بثوبه، ما هو رؤي النبي مرة واحدة أسر بثوبه ولا إزاره، ليش تخالفه؟ فإنك إحساسك الداخلي مخالفة الرسول في ثوبك، في لحيتك، في طريقة كلامك، هذه المخالفة تولد منك بعد عن الدين. فلا بد تشبه بالنبي. التشبه بالنبي هذا في إعفاء لحيته، في تقصير الثوب، في طريقة الكلام، في طريقة الحياة، تورثت محبة له. لذلك النبي نهى عن تشبه الكفار. ليش؟ لأن التشبه به يورث محبة له وانقياد. فأنت خالف الشيطان، لا تشبه بكفار مشركين. قال النبي لا تشبه مشركين، أرخوا اللحى في الشارع، لا تشبه المشركين، اصبغوا إنه لا يصبغون، لكن لحيتك بيضاء اصبغها بالبني الغامق، لا تشبه بيه اتركها بيضاء لحيتك، هذه ثياب الكفار لا تلبسها. هذه المخالفة تجعلك، والموافقة للنبي تجعلك تميل للنبي وتتبعه وتترك الكافرين ولا تتبعه. فمن أسباب ترك التأسي بالنبي ترك رجاء الآخرة، ضعف اليقين. الذي يتشبه بالنبي ويتأسى به رجل مؤمن قوي الإيمان. فإذا قيل له تأسى بالنبي ذاك ضعيف الإيمان، ايش يقول؟ هذا النبي أهل زي النبي، يأتيك بالعذار الواهية في ترك التأسي بالنبي. إلا ذاك الرسول، الله يغفر لنا بسهل. عجيب شو الكلام هذا؟ إن شاء الله يغفر لنا. الأصل تأسي به. أنت قصدك تعتذر من هذا الذي دعاك إلى الله، ولا قصدك الخير؟ قصدك الخير التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكيف تتبرأ من هذا التأسي بقولك الله غفور رحيم تتبسم هكذا؟ ما يصلح. هذا فيه مجازفة، أن تترك التأسي بالنبي في أمر يجب عليك التأسى فيه. حتى المستحب لا تدري، تأسيك بالنبي في الأمر المستحب مثلا تكون متكئ وانتابع بعد تأكل تمر وتشرب الهواء وتمتكئ، تذكرت الحديث اللي مر عليك الحلقة، لا آكل متكئا فرجعت. وش يكتب لك الملك إذا خلصت؟ حسنة. هذه الحسنة قد تكون هي التي ترجع حسناتك يوم القيامة تدخل الجنة. يعني لو رجعت سيادتك وين تروح؟ خاصة تعظم هذه الحسنة متى؟ تأسي بالنبي وقت الغفلة، الناس ما يتبعون السنة. فالمتمسك بسنة النبي عند فساد الناس له أجر 50 من الصحابة. فتعظم هذه الحسنة الكبيرة فتصبح ربما مرجحة لسيئات كنت فعلتها تدخلك النار، فترجع هذه حسنة أنك قعدت كذا وأكلت التمر كذا، ذكرت الحديث، فجاءت الحسنة، رجعت دخلت الجنة وتمتعت بالحور وتمتعت بالنظر للواحد الغفور واشترحت. لا تحاول بالسنة، تقول هذه سنة، هذه سنة. ذكر الدخول ركوب السيارة سنة، ما أدري. ذكر الجماع سنة، من يبقى ذكر الجماعة؟ من؟ طيب، ترك على نفسك فرص كثير نجاة من عذاب الله. فرص كثير. ليش؟ وأنت تقدر. الشيطان وضعف اليقين. الكتاب الثاني اقرأ شوي بعد
قال الله تعالى: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أي ومن يتولى عن طاعة الله والتأسي برسل الله فلن يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، فإن الله هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه. الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإنه محمود على ذلك كله.
اقرأ كتابنا بعده.